بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل النشوز. ومن عصت زوجها ونشزت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع شيخنا وإمامنا الشيخ السعدي أبي عبد الله رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، ومع رسالته المباركة المسمات بنور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. ولازلنا في هذه المباحث المتعلقة بكتاب النكاح، وتوقفنا عند هذا المبحث الذي ترجم له بقوله النشوز، لما فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من الكلام عن العدل والقسم بين الزوجات، وقبل ذلك عن العشرة بين الزوجين، ناسب أن يأتي بهذه المباحث، فإن العشرة قد يحصل فيها ما يحصل بين الزوجين، وهذا الذي يطرأ له أسباب متعددة، فيحصل من أحد الزوجين نشوز، فذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسائل تحت هذه الترجمة. والنشوز مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، وفي الشرع معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه، فإن أصرت هجرها، ثم إن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: يحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر. فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز، كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تتثاقل إذا طلبها، فإنه عند ذلك يسلك معها التوجيه القرآني. نعم. الوارد في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة إذا عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته. وكنت قد أشرت أن النشوز يقع من الطرفين، وقد ذكر هذا ربنا جل وعلا: أما في حق المرأة فأمره ظاهر بين، وأما في حق الرجل فما جاء في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالكلام على المرأة فقال: ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجب بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، كما قلنا فيما مضى قبل قليل أنه يحرم على المرأة هذا النشوز من غير مبرر. ولهذا قال الشيخ: وتركت طاعته الواجب بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته. فإذا لم يكن ثم مبرر للزوجة في هذا الأمر فإنه يحرم عليها هذا الفعل. فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كما قال الشيخ شرع له أن يسلك معها ما جاء في شرع الله جل وعلا، وهو التوجيه القرآني الوارد في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويقومها بالوعظ والتذكير ويقومها بالوعظ والتذكير له بما يجب من حقه. هذا أول ما يجب من مراحل معالجة هذا النشوز، أن يذكرها ويخوفها ويرغبها لعلها ترجع. فالتذكير له مسلكان: المسلك الأول الترغيب بما أعده الله جل وعلا للمرأة الصالحة إذا ما قامت بحق زوجها، والمسلك الآخر الترهيب يرهبها فيذكر لها ما جاء في شرع الله جل وعلا مما فيه التحذير من هذا الفعل. ويحذر المرء من الترهيب الذي لا يؤتي ثماره أو لا تؤتى ثماره، كأن يرهبها بالطلاق، فإن هذا الأمر قد يزيده شدة فترى أنها كالمتاع، ترى أنها كالمتاع. فالمنبغي هو ترهيبها بشرع الله جل وعلا، كما جاء معنا في الحديث أن المرأة إذا هجرت فراش زوجها، أو أن المرأة إذا دعاها زوجها فأبت، فقد جاء في الحديث أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. والمؤمنة إذا ما سمعت هذا الحديث فإنها سرعان ما ترجع إلى عقلها وإلى رشدها. قال رحمه الله: ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه مما جاء في شرع الله جل وعلا، فإن أصرت هجرها. نعم، الله سبحانه قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم قال: واهجروهن في المضاجع. قال أهل العلم: الهجر في المضجع بأن يترك مضاجعتها وألا يكلمها، وقيدوا الكلام بثلاثة أيام، ألا يكلمها ثلاثة أيام، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في النهي عن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا الأمر أعني كونه يهجرها في الكلام وألا يزيد هذا عن ثلاثة أيام لا يقطع أصل التأديب، فليس المراد أن يعاود الكلام معها كما كان عليه الأمر سابقا، وإنما يلقي السلام إذا ما دخل إلى بيته، فإذا ما سمعت سلامه فإنه يكون والحالة هذه قد خرج من النهي الوارد في الحديث، خرج من النهي الوارد في الحديث. ولهذا الذي جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند مسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإلقاء السلام أو السؤال عن الحال وعدم الزيادة بلا شك أن هذا مما يؤثر في المرأة، أن هذا مما يؤثر في المرأة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن أصرت هجرها، هذا الهجر أعني تركها في المضجع له ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه، ويبدأ فيها بالأهون فالأهون. الوجه الأول أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها. الثاني ألا ينام معها في نفس الفراش، ألا ينام معها في نفس الفراش. الثالث ألا ينام في حجرتها، ألا ينام في حجرتها، وهذا أشد هذه الأوجه، وكما قلنا يبدأ بالأهون فالأهون كما هي قاعدة الشريعة، كما هي قاعدة الشريعة في المدافعة، يبدأ بالأهون ثم الذي أكبر منه ثم الذي أكبر منه وهكذا. فإن أصرت على نشوزها قال ربنا جل وعلا: واضربوهن، فيضربها ضربا كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ثم إن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، أي غير شديد. والناظر في الآية يجد أنها جاءت مطلقة، إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت صفة هذا الضرب، ليس في هذه الحالة بل فيما هو أعظم منها، بل هو فيما أعظم منها. فقد جاء الحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تضرب فيها المرأة ضربا غير مبرح فما بالك في النشوز، فأولى ألا يكون الضرب مبرحا. قال رحمه الله: وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تضرب فيها المرأة ضربا غير مبرح فما بالك في النشوز، فأولى ألا يكون الضرب مبرحا. إذا دعي كل من الزوجين إلى صلح بسبب دعوى كل واحد منهما ظلم الآخر له، فالصلح خير، الصلح خير كما قال ربنا جل وعلا. فإن لم يصطلحا وتحاكما فالمشروع أن يبعث كل واحد منهما رجلا من طرفه وحكما من جهته حتى يقوم بالنظر في هذا الأمر امتثالا لقوله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها. قال ربنا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والعلة كون الحكم من الأقارب كما قال ربنا جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أهل العلم: لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة. كذلك أن كل واحد منهما حريص على الخير لصاحبه، حريص على الخير لصاحبه. وقد نص أهل العلم على أن الحكمين يقومان بالأصلح لكلا الطرفين سواء في الصلح أو في المفارقة، سواء في الصلح أو في المفارقة، وكذلك في هذه المفارقة سواء كانت على عوض أو بدون عوض أو بدون عوض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل الخلع. وإن تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير.
نعم، إذا قدر عدم الملائمة حصل النشوز وساءت العشرة وأرادت المرأة أن تخرج من تحت هذا الرجل، فإن الشارع قد جعل لها طريقا شرعيا تسير فيه وتسلكه، ولهذا ناسب أن يعقد هذا المبحث عقب مبحث النشوز وهو الخلع. والخلع بالفتح والضم، الخلع والخلع، أما بالضم فهو المعني وأما بالفتح فهو الفعل، كالغسل والغسل والوضوء والوضوء. وأصل الخلع من خلع الثوب إذا نزعه، وشرعا فراق الزوج زوجته على عوض، فراق الزوج زوجته على عوض. والخلع جائز بالكتاب والسنة والإجماع بشرط عند حصول السبب المسوغ له. أما الكتاب فقوله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة فقد جاء في الصحيح في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وفيه أنها أرادت مفارقته، وسوف يأتي معنا الحديث. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا بمفارقتها. وأما الإجماع فقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، تلميذ الشافعي. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا يرحمك الله خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال رحمه الله: وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. الخلع الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أو صورته صورة ما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، ولهذا قال أهل العلم إنه أول خلع في الإسلام، إنه أول خلع في الإسلام. وقد جاء في الحديث أنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: ما أعيب من دين ولا خلق. تأمل، لا تعيبه في دينه ولا في خلقه، ولكن أكره الكفر في الإسلام. قال أهل العلم المراد ما جاء في الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة وقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم ذكر سبب ذلك وقال ماذا؟ تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فإن مرادها رضي الله عنها ليس الكفر الذي هو ضد الإسلام، ولأجل هذا ماذا قالت؟ قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، وهو كفران، وهو كفران العشير، وهو كفران العشير. ويكون هذا أو يكون له عدة أسباب كلها تجعل البغض في قلب هذه المرأة لذلكم الزوج، فهي أبغضته وجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تريد ماذا؟ تريد المخرج الذي تفارقه بها لئلا تقع في كفران، لئلا تقع في كفران العشير رضي الله عنها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها. جاء في بعض الروايات أنها من شدة غضبها وبغضها له أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها لو رأته لبصقت في وجهه، لبصقت في وجهه. ولهذا جاء هذا الشرع من رب العزة والجلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام للإرشاد، أمره بالمفارقة. وذهب آخرون ونصره العلامة العثيمين رحمه الله إلى أنه للوجوب ولا صارف له، فإذا ما خشيت المرأة من الوقوع في هذا المحظور الشرعي مع زوجها فلها أن تخالعه بأن ترد للزوج حقه، فإذا ما ردت للزوج حقه فإن الواجب على الزوج حين ذاك المفارقة، الواجب على الزوج حين ذاك المفارقة. قال رحمه الله: وإذا تعذرت الملامة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها، كما يفتدي الأسير، لأنها في الحقيقة أسيرة عند زوجها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قال رحمه الله: وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا خلع محدث في الإسلام. قال: وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا خلع محدث في الإسلام. فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق في غير ما بأس، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن وغيرهم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، فالمرأة المؤمنة يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تكثر من طلب الطلاق عند أقل ما يحصل بينها وبين زوجها، فإن هذا مع الأسف الشديد يكثر في مجتمعات النساء، فإذا ما حصل بينها وبين زوجها شيء ولو كان شيئا يسيرا مما يحصل في بيوت من يشار إليهم بالبنان في التقى والصلاح والعلم والفضل، فإن طلب الطلاق يجري على ألسنة البعض منهن، فعليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوعيد الشديد الذي تفزع له قلب المؤمنة ويطيش عقلها: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. نعم، إذا تعذرت الملاءمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. يشترط لصحة الخلع ثلاثة شروط: الشرط الأول بذل عوض ممن يصح تبرعه لا تصرفه فقط، بذل عوض ممن يصح تبرعه. التبرع إعطاء المال بلا عوض، وأما التصرف العمل في المال. ولهذا القائم على مال اليتيم هل له التبرع أم التصرف؟ له التصرف ولا يجوز له التبرع، له أن يتصرف في مال اليتيم بما ينميه ويصلحه، أما كونه يتبرع يبذل هذا المال فإن هذا لا يجوز له. ولهذا يشترطون في صحة الخلع باذل عوض ممن يصح تبرعه، والمرأة في حقها يصح تبرعها، المرأة في حقها يصح تبرعها. وهل لغير المرأة أن يدفع هذا العوض كأب أو أخ أو غير ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه، الصحيح جوازه لعدم الدليل المانع، وأنه وجه من وجوه الإحسان، أنه وجه من وجوه الإحسان. المرأة قد يكون أمرها ليس بذاك، فلا يكون المال موجودا عندها ولا تستطيع أن تكمل عيشها مع هذا الزوج، فيأتي الأب أو يأتي الأخ أو يأتي غيرهما ويريد الإحسان، وقد يكون الإحسان حتى في مقابل أو يغلب فيه جانب الزوج، فيشرع هذا بشرط أن يكون كما قلنا ممن يصح تبرعه. فلا يأتي رجل يكون قائما على مال أيتام فيدفع هذا العوض من مال اليتيم، فإن ذاك ليس ممن يصح تبرعه. أن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، أن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه. الشرط الثالث ألا يعضلها بغير حق حتى تبذله، ألا يعضلها بغير حق حتى تبذله. أما إذا عضلها بحق فلا شيء في هذا، وسوف يأتي معنا مزيد بيان بإذن الله جل وعلا. بغير حق حتى تبذله. هل يشترط أن يكون الخلع بألفاظ مخصوصة؟ هل يشترط أن يكون الخلع بألفاظ مخصوصة؟ أم أن كل ما يصدر مما يدل على الخلع فإنه يكون خلعا؟ خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، ذهب جمع منهم وهو مذهب الحنابلة إلى أن الخلع لا يصح إلا بألفاظ مخصوصة كلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما أشبه ذلك، ولا يقع بلفظ الطلاق، ولا يقع بلفظ الطلاق أو بما هو كناية مع وجود النية، كناية لأن الطلاق إما يكون صريحا وإما يكون كناية. فأصحاب هذا القول يقولون ماذا؟ الخلع لا يكون إلا بهذه الألفاظ التي تفارق لفظة الطلاق. وذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمؤلف ولهذا في كلامه ماذا قال؟ وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير، فلم يشر إلى اشتراط اللفظ. ورجحه كذلك العلامة العثيمين رحمه الله وغفر له، قالوا إن الخلع ليس له لفظ مخصوص، لأن المقصود ماذا؟ هو فداء المرأة نفسها من زوجها، فكل لفظ يدل على الفراق بشرط بعوض فهو خلع، كل لفظ يدل على الفراق بعوض فهو خلع. وهذا هو اختيار أو هذا هو مذهب، هذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مما نقله عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس، نعم، فإذا خلعها.
قال رحمه الله تعالى: فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات.
نعم، إذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، وهذه مسألة أخرى لها ارتباط بالمسألة التي قبلها، هل خلع فسخ أم طلاق؟ هل خلع فسخ أم طلاق؟ وقلنا أن الخلع لا بد أن يكون فيه عوض، فهل الخلع فسخ أم طلاق؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن الخلع طلاق، إلى أن الخلع طلاق، فعلى هذا نعم، فعلى هذا لو أن رجلا طلق من قبل زوجته طلقتين وخالعت المرأة زوجها في الثالثة، فعند أصحاب هذا القول صارت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم، ومذهب الشافعي قول الأول هو مذهب الجماهير من الأحناف والمالكية والحنابلة، القول الثاني مذهب الشافعي وهي رواية عن الإمام أحمد، نصرها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والمصنف السعدي رحمه الله والعثيمين وغيرهم من أهل العلم والفضل، إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق، إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق، بمعنى أنه لا يحسب في عدد الطلقات يرحمك الله. فلو أنه طلقها طلقتين ثم خالعته فهذه نعم بينونة صغرى، إذا أراد أن يراجعها له أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. واستدلوا بأدلة، من أبرزها يعني المقام ما يسمح بأكثر من هذا، استدلوا بأدلة من أقواها وأبرزها ما جاء في سورة البقرة، أصحاب هذا القول أعني القول الثاني وهو الراجح، قالوا قال ربنا جل وعلا الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه وتعالى في نفس السورة فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وذكر بين قوله جل وعلا الطلاق مرتان وبين هذه فإن طلقها أي الثالثة، ذكر بينهما آية ألا وهي قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلو كانت هذه الصورة أعني الخلع يعد طلاقا ويحسب واحدة، كان ما جاء بعده في قوله فإن طلقها تكون طلقة رابعة، تكون طلقة رابعة، وهذا أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول، أن آية الخلع في سورة البقرة جاءت بين آيتين، الآية الأولى الطلاق مرتان والآية الثالثة فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له، جاء بين هاتين الآيتين هذه الآية التي فيها الافتداء، فدل على أن هذا الافتداء لا يعد طلاقا بل يعد فسخا، يعد فسخا، يعد فسخا. هنا تنبيه ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه الشرح الممتع، هو تنبيه جميل متعلق بالكتاب عند القضاة، عند القاضي أو ما يدون في الصك أو في الورقة، قد يكون في مكان لا يوجد فيها من يحكم بشرع الله جل وعلا. قال رحمه الله: ننصح من يكتبون المخالعة ألا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا. الشيخ يقول ماذا؟ ننصح الذين يكتبون المخالعة ألا يقولوا طلق. لما؟ لأنه لو ذهب إلى قضاة يرون أن الخلع طلاق وأنه يحسب واحدة فإنهم يمضونها وتبين عنه زوجته. ولهذا ينصح الشيخ من يكتبون المخالعة ألا يقول طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقول خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا، خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا. لما؟ قال: لأن أكثر الحكام عندنا أي القضاة وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا، الذي قد أشرنا إليه، ويكون في هذا ضرر على المرأة، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب.
نعم، قال: ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب، أيلحق هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله: كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطئ أو حضور من سافر إذا رجع في ذلك وليس له عذر شرعي، فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق.
نعم، الحاكم قد يفسخ العقد، عقد النكاح، بسبب تضرر يقع على المرأة، وقد ذكر له عدة صور. قال: كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطئ أو حضور من سافر إذا رجع في ذلك وليس له عذر شرعي، أي أن الحاكم ليس له الحكم ابتداء، بل لابد ويأتي بهذا الزوج ويراجعه فيما تدعيه زوجته، فإن لم يكن له عذر شرعي فالحاكم أن يفسخ. هذا الفسخ الذي من الحاكم هل يعد طلاقا؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه كغيره من الفسوخات، فهذا الفسخ يلحق بالخلع. قال الشيخ: فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون ذلك بائنا إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث.
نعم، ويكون ذلك بائنا، أي هذا الفسخ يكون بائنا، لكنه بينونة صغرى، إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، ليست بينونة كبرى. نعم.
بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه.
نعم، يقول ماذا؟ الآن هذه المخالعة والتي فسخ لها الحاكم لما تقدم في عدتها بانت بينونة صغرى، هل له أن يراجعها؟ ليس له أن يراجعها لأنها بانت بينونة صغرى، لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لكن هي في أثناء العدة، هل يشترط انقضاء العدة؟ في حقه لا يشترط. ولهذا قال الشيخ ولو في عدتها. لما؟ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه. في الأصل ألا يعقد على المرأة في عدتها، في الأصل ألا يعقد للمرأة في عدتها إلا في هذه الصورة، إلا في هذه الصورة، فيصح العقد في العدة بشرط ماذا؟ أن يكون لهذا الرجل الذي بانت منه أو التي فسخ الحاكم فسخها منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الطلاق والعدة وتوابع ذلك. وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض أو آيسة من الحيض أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها، لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، وبثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض لصغر ونحوه.
نعم. لما فرغ من الكلام عن الخلع وأنه ليس بطلاق، ناسب أن يتكلم عن المباحث المتعلقة بالطلاق، وناسب كذلك أن يفرد الخلع ويقدمه على مباحث الطلاق حتى يكون ثم فرق بين الخلع وبين الطلاق. الطلاق في اللغة مصدر، طلق وطلق بفتح اللام وضبها، وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل القيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. وهو مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله جل وعلا: الطلاق مرتان. وأما السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على مشروعيته، ومن ذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ظن بعض أصحابه أنه طلق نساءه، حتى جاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفسران عن الأمر، وجاء حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، واختلف أهل العلم فيه في وصله وإرساله، والأكثرون من أهل الحديث على أنه مرسل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليه بكلام النفيس العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وقام إجماع أهل العلم على مشروعيته، والقياس الصحيح والنظر الصحيح يدل عليه، فإن العشرة قد تكون مستحيلة في بعض البيوت، لا لأمر سيء في الطرف الأول أو الطرف الآخر، لكن قد تستحيل الحياة بين الزوجين لأمور قد تكون ليس للأول أو الآخر أو الآخر أو الآخر أي تعلق بها. ولهذا جاء هذا الشرع الحكيم بهذا الأمر وجعله طريقا من طرق استدامة الحياة لكل من الطرفين. ولهذا قال جل وعلا: إن يتفرق يغني الله كلا. نعم، الطلاق ليس هو أول الحلول، ولهذا مضى معنا إذا ما ساءت العشرة أو حصل النشوز مضى معنا كيفية المعالجة بما جاء في شرع الله جل وعلا. فإن لم تستقم الأمور فإنه يشرع والحالة هذه الطلاق. والطلاق قسمان كما سوف يأتي معنا: طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني وطلاق بدعي. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق بين كيفيته وطريقته فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله صورة واحدة ومرحلة واحدة تنقطع به هذه الصلة بين الزوجين، بل جعله على مراحل: المرحلة الأولى طلاق رجعي، المرحلة الأولى طلاق رجعي، حتى ينظر كلا الطرفين في حاله وفي أمره، ويكون المجال مفتوحا أمامهما لحصول المراجعة. ولهذا هذا الطلاق له أحكام سوف تأتي معنا، وهناك أمور تقع من بعض الناس تخالف شرع الله جل وعلا المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام في الطلاق الرجعي. المرحلة الثانية طلاق ثاني رجعي، المرحلة الثالثة طلاق غير رجعي إلا بعد نكاح زوج آخر. لهذا أشرنا إلى أن الطلاق منه ما هو سني موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو بدعي مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاث طلقات فإن ليس هذا هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها ثلاث طلقات في دفعة واحدة، ليس هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذا. والطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة مثل النكاح، الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. أما الواجب فيكون في صور منها إذا آل الزوج من زوجته وأبى الفيئة، والإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته، أن يحلف الزوج على هذا الأمر. فإذا ما آل الرجل من زوجته فإنه يمهل كما جاء في شرع الله جل وعلا 4 أشهر، فإن فاء فإن رجع فالحمد لله، وإلا يكون حينها الطلاق واجبا. قال سبحانه: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن هذا تحصل به المضارة في حق الزوجة، يحصل به المضارة في حق الزوجة. فلو أنه حلف ألا يطأ نساءه سنة كاملة فهذا يأتي به القاضي يخيره بين كفارة اليمين وبين الطلاق، فإن مضت 4 أشهر وما كفر عن يمينه فإنه يكون والحالة هذه الطلاق واجبا لحصول المضارة بهذه الزوجة. كذلك من الصور التي يكون فيها الطلاق واجبا إذا تركت المرأة الواجبات الشرعية أو تركت العفة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثا والعياذ بالله، فإنه الحالة هذه يجب على هذا الزوج أن يطلق هذه المرأة. كذلك إذا كان الزوج غير مستقيم وكان تاركا للصلاة وجب على الزوجة هنا والحالة هذه أن تطلب الطلاق منه أو تفارقه بخلع أو فدية. الحكم الثاني الاستحباب، وهو إذا ما كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، وهي الحالة التي تحوج المخالعة، كما لو كان يأمرها بأمور لا تجب عليها، فمثلا يأمرها بأن تخرج للعمل وهي ما تريد هذا، النفقة إنما تجب على الزوج وهو حق وهو يملك حق القوامة، فإذا أمرها أن تخرج للعمل وهي لا تريد هذا، وصار الأمر بينهما ليس بالحالة التي ترضي، فيستحب للمرأة والحالة هذه أن تطلب الطلاق لأنها متضررة باستدامة هذا النكاح. الحكم الثالث الإباحة، فهو مباح عند الحاجة كسوء خلق المرأة، لا يجب على الزوج أن يطلقها ولا يستحب له أن يطلقها. وسوف يأتي معنا شيء مما ذكره الشيخ رحمه الله مما يدخل في هذا، ولا يكره له طلاقها ولا يحرم عليه طلاقها، إنما يباح لعل الله أن يصلحها. نعم، هذا سوء الخلق ليس درجة واحدة، سوء الخلق ليس درجة واحدة وليس صورة واحدة، أي هذا الذي جاء في الحديث في هذا الوعيد هو الذي والعياذ بالله تستحيل أو يستحيل العيش معها بهذا السبب. أما إذا ما كان يصدر منها شيء مما يصدر من بعض النساء مما هو موجود اليوم، فصبره خاصة إن كان له منها أولاد له فيه الأجر عند الله جل وعلا، ويباح له مفارقتها. نعم. الحكم الرابع الكراهة، ومثله بعض أهل العلم بمثال حصلت فيه المنازعة، إلا أن الجمهور عليه قالوا كحال استقامة الزوجين، يعني أمورهما على السداد. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق والحالة هذه مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق والحالة هذه محرم، نصر هذا أبو حنيفة رحمه الله وغفر له. الحكم الخامس المحرم، وله أمثلة وصور، منه الطلاق البدعي، فالطلاق البدعي محرم، الطلاق البدعي محرم، سوف يأتي معنا أحسنت. وأما وقوعه فمحل خلاف بين أهل العلم، وقوعه قلنا الطلاق البدعي، هو يطلقها بثلاث في مجلس واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي حائض، هذا هو الطلاق البدعي. أما الطلاق السني يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وهذا يقع بإجماع أهل العلم، طلاق السني يقع بإجماع أهل العلم. الخلاف الطلاق البدعي هل يقع أم لا، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولعل نقف اليوم عند هذا، وإن شاء الله غدا نتم، كنا نريد أن نتم اليوم لكن الإخوة قال يبقى الجدول على ما هو عليه، ونتم بإذن الله جل وعلا في يوم غد والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. النشوز، ومن عصت زوجها ونشزت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع شيخنا وإمامنا الشيخ السعدي أبي عبد الله رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، ومع رسالته المباركة المسمات بنور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. ولازلنا في هذه المباحث المتعلقة بكتاب النكاح، وتوقفنا عند هذا المبحث الذي ترجم له بقوله النشوز، لما فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من الكلام عن العدل والقسم بين الزوجات، وقبل ذلك عن العشرة بين الزوجين، ناسب أن يأتي بهذه المباحث، فإن العشرة قد يحصل فيها ما يحصل بين الزوجين، وهذا الذي يطرأ له أسباب متعددة، فيحصل من أحد الزوجين نشوز، فذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسائل تحت هذه الترجمة. والنشوز مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، وفي الشرع معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه، سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه، فإن أصرت هجرها، ثم إن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: يحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر. فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز، كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تتثاقل إذا طلبها، فإنه عند ذلك يسلك معها التوجيه القرآني. نعم. الوارد في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة إذا عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه، سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته. وكنت قد أشرت أن النشوز يقع من الطرفين، وقد ذكر هذا ربنا جل وعلا: أما في حق المرأة فأمره ظاهر بين، وأما في حق الرجل فما جاء في سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالكلام على المرأة، فقال: ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجب بلا تقصير منه، سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته. كما قلنا فيما مضى قبل قليل أنه يحرم على المرأة هذا النشوز من غير مبرر. ولهذا قال الشيخ: وترك طاعته الواجب بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته. فإذا لم يكن ثم مبرر للزوجة في هذا الأمر فإنه يحرم عليها هذا الفعل. فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كما قال الشيخ شرع له أن يسلك معها ما جاء في شرع الله جل وعلا وهو التوجيه القرآني الوارد في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويقومها بالوعظ والتذكير ويقومها بالوعظ والتذكير له بما يجب من حقه. هذا أول ما يجب من مراحل معالجة هذا النشوز، أن يذكرها ويخوفها ويرغبها لعلها ترجع. فالتذكير له مسلكان: المسلك الأول الترغيب بما أعده الله جل وعلا للمرأة الصالحة إذا ما قامت بحق زوجها، والمسلك الآخر الترهيب، يرهبها فيذكر لها ما جاء في شرع الله جل وعلا مما فيه التحذير من هذا الفعل. ويحذر المرء من الترهيب الذي لا يؤتي ثماره أو لا تؤتى ثماره، كأن يرهبها بالطلاق، فإن هذا الأمر قد يزيده شدة فترى أنها كالمتاع، ترى أنها كالمتاع. فالمنبغي هو ترهيبها بشرع الله جل وعلا، كما جاء معنا في الحديث أن المرأة إذا هجرت فراش زوجها أو أن المرأة إذا دعاها زوجها فأبت، فقد جاء في الحديث أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. والمؤمنة إذا ما سمعت هذا الحديث فإنها سرعان ما ترجع إلى عقلها وإلى رشدها. قال رحمه الله: ويقومها بالوعظ والتذكير لها بما يجب من حقه مما جاء في شرع الله جل وعلا. فإن أصرت هجرها، نعم، الله سبحانه قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم قال: واهجروهن في المضاجع. قال أهل العلم: الهجر في المضجع بأن يترك مضاجعتها وألا يكلمها، وقيدوا الكلام بثلاثة أيام، ألا يكلمها ثلاثة أيام، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في النهي عن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا الأمر، أعني كونه يهجرها في الكلام وألا يزيد هذا عن ثلاثة أيام، لا يقطع أصل التأديب، فليس المراد أن يعاود الكلام معها كما كان عليه الأمر سابقا، وإنما يلقي السلام إذا ما دخل إلى بيته، فإذا ما سمعت سلامه فإنه يكون والحالة هذه قد خرج من النهي الوارد في الحديث، خرج من النهي الوارد في الحديث. ولهذا الذي جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند مسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإلقاء السلام أو السؤال عن الحال وعدم الزيادة بلا شك أن هذا مما يؤثر في المرأة، أن هذا مما يؤثر في المرأة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإن أصرت هجرها، هذا الهجر أعني تركها في المضجع له ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه، ويبدأ فيها بالأهون فالأهون. الوجه الأول أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها. الثاني ألا ينام معها في نفس الفراش، ألا ينام معها في نفس الفراش. الثالث ألا ينام في حجرتها، ألا ينام في حجرتها، وهذا أشد هذه الأوجه. وكما قلنا يبدأ بالأهون فالأهون كما هي قاعدة الشريعة، كما هي قاعدة الشريعة في المدافعة، يبدأ بالأهون ثم الذي أكبر منه ثم الذي أكبر منه وهكذا. فإن أصرت على نشوزها قال ربنا جل وعلا: واضربوهن، فيضربها ضربا كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ثم إن تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، أي غير شديد. والناظر في الآية يجد أنها جاءت مطلقة، إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت صفة هذا الضرب، ليس في هذه الحالة بل فيما هو أعظم منها، بل هو فيما أعظم منها. فقد جاء الحديث عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تضرب فيها المرأة ضربا غير مبرح فما بالك في النشوز، فأولى ألا يكون الضرب مبرحا. قال رحمه الله: وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة تضرب فيها المرأة ضربا غير مبرح فما بالك في النشوز، فأولى ألا يكون الضرب مبرحا. إذا دعي كل من الزوجين إلى صلح بسبب دعوى كل واحد منهما ظلم الآخر له، فالصلح خير، الصلح خير كما قال ربنا جل وعلا. فإن لم يصطلحا وتحاكما فالمشروع أن يبعث كل واحد منهما رجلا من طرفه وحكما من جهته، حتى يقوما بالنظر في هذا الأمر امتثالا لقوله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها. قال ربنا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والعلة كون الحكم من الأقارب كما قال ربنا جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أهل العلم: لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة. كذلك أن كل واحد منهما حريص على الخير لصاحبه، حريص على الخير لصاحبه. وقد نص أهل العلم على أن الحكمين يقومان بالأصلح لكلا الطرفين سواء في الصلح أو في المفارقة، سواء في الصلح أو في المفارقة، وكذلك في هذه المفارقة سواء كانت على عوض أو بدون عوض أو بدون عوض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل الخلع. وإن تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير.
نعم، إذا قدر عدم الملائمة حصل النشوز وساءت العشرة وأرادت المرأة أن تخرج من تحت هذا الرجل، فإن الشارع قد جعل لها طريقا شرعيا تسير فيه وتسلكه، ولهذا ناسب أن يعقد هذا المبحث عقب مبحث النشوز وهو الخلع. والخلع بالفتح والضم، الخلع والخلع، أما بالضم فهو المعني وأما بالفتح فهو الفعل، كالغسل والغسل والوضوء والوضوء. وأصل الخلع من خلع الثوب إذا نزعه، وشرعا فراق الزوج زوجته على عوض، فراق الزوج زوجته على عوض. والخلع جائز بالكتاب والسنة والإجماع بشرط عند حصول السبب المسوغ له. أما الكتاب فقوله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة فقد جاء في الصحيح في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وفيه أنها أرادت مفارقته، وسوف يأتي معنا الحديث. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا بمفارقتها. وأما الإجماع فقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، تلميذ الشافعي. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا يرحمك الله خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال رحمه الله: وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. الخلع الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أو صورته صورة ما حصل في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، ولهذا قال أهل العلم إنه أول خلع في الإسلام، إنه أول خلع في الإسلام. وقد جاء في الحديث أنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: ما أعيب من دين ولا خلق. تأمل، لا تعيبه في دينه ولا في خلقه، ولكن أكره الكفر في الإسلام. قال أهل العلم المراد ما جاء في الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة وقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم ذكر سبب ذلك وقال ماذا؟ تكثرن الشكات وتكفرن العشير. فإن مرادها رضي الله عنها ليس الكفر الذي هو ضد الإسلام، ولأجل هذا ماذا قالت؟ قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، وهو كفران العشير. ويكون هذا أو يكون له عدة أسباب كلها تجعل البغض في قلب هذه المرأة لذلكم الزوج، فهي أبغضته وجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تريد ماذا؟ تريد المخرج الذي تفارقه بها لئلا تقع في كفران العشير رضي الله عنها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها. جاء في بعض الروايات أنها من شدة غضبها وبغضها له أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها لو رأته لبصقت في وجهه. ولهذا جاء هذا الشرع من رب العزة والجلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام للإرشاد، أمره بالمفارقة. وذهب آخرون ونصره العلامة العثيمين رحمه الله إلى أنه للوجوب ولا صارف له، فإذا ما خشيت المرأة من الوقوع في هذا المحظور الشرعي مع زوجها فلها أن تخالعه بأن ترد للزوج حقه، فإذا ما ردت للزوج حقه فإن الواجب على الزوج حين ذاك المفارقة، الواجب على الزوج حين ذاك المفارقة. قال رحمه الله: وإذا تعذرت الملامة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير، لأنها في الحقيقة أسيرة عند زوجها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قال رحمه الله: وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه، فهذا خلع محدث في الإسلام. قال: وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه فهذا خلع محدث في الإسلام. فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق في غير ما بأس، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن وغيرهم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، فالمرأة المؤمنة يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تكثر من طلب الطلاق عند أقل ما يحصل بينها وبين زوجها، فإن هذا مع الأسف الشديد يكثر في مجتمعات النساء، فإذا ما حصل بينها وبين زوجها شيء ولو كان شيئا يسيرا مما يحصل في بيوت من يشار إليهم بالبنان في التقى والصلاح والعلم والفضل، فإن طلب الطلاق يجري على ألسنة البعض منهن، فعليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الوعيد الشديد الذي تفزع له قلب المؤمنة ويطيش عقلها: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام. نعم، إذا تعذرت الملاءمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير. يشترط لصحة الخلع ثلاثة شروط: الشرط الأول بذل عوض ممن يصح تبرعه لا تصرفه فقط، بذل عوض ممن يصح تبرعه. التبرع إعطاء المال بلا عوض، وأما التصرف العمل في المال. ولهذا القائم على مال اليتيم هل له التبرع أم التصرف؟ له التصرف ولا يجوز له التبرع، له أن يتصرف في مال اليتيم بما ينميه ويصلحه، أما كونه يتبرع يبذل هذا المال فإن هذا لا يجوز له. ولهذا يشترطون في صحة الخلع باذل عوض ممن يصح تبرعه، والمرأة في حقها يصح تبرعها، المرأة في حقها يصح تبرعها. وهل لغير المرأة أن يدفع هذا العوض كأب أو أخ أو غير ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه، الصحيح جوازه لعدم الدليل المانع، وأنه وجه من وجوه الإحسان، المرأة قد يكون أمرها ليس بذاك، فلا يكون المال موجودا عندها، ولا تستطيع أن تكمل عيشها مع هذا الزوج، فيأتي الأب أو يأتي الأخ أو يأتي غيرهما ويريد الإحسان، وقد يكون الإحسان حتى في مقابل أو يغلب فيه جانب الزوج فيشرع هذا بشرط أن يكون كما قلنا ممن يصح تبرعه، فلا يأتي رجل يكون قائما على مال أيتام فيدفع هذا العوض من مال اليتيم، فإن ذاك ليس ممن يصح تبرعه. أن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، أن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه. الشرط الثالث ألا يعضلها بغير حق حتى تبذله، ألا يعضلها بغير حق حتى تبذله، أما إذا عضلها بحق فلا شيء في هذا، وسوف يأتي معنا مزيد بيان بإذن الله جل وعلا. بغير حق حتى تبذله. هل يشترط أن يكون الخلع بألفاظ مخصوصة؟ هل يشترط أن يكون الخلع بألفاظ مخصوصة؟ أم أن كل ما يصدر مما يدل على الخلع فإنه يكون خلعا؟ خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، ذهب جمع منهم وهو مذهب الحنابلة إلى أن الخلع لا يصح إلا بألفاظ مخصوصة كلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما أشبه ذلك، ولا يقع بلفظ الطلاق، ولا يقع بلفظ الطلاق أو بما هو كناية مع وجود النية، كناية لأن الطلاق إما يكون صريحا وإما يكون كناية. فأصحاب هذا القول يقولون ماذا؟ الخلع لا يكون إلا بهذه الألفاظ التي تفارق لفظة الطلاق. وذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمؤلف ولهذا في كلامه ماذا قال؟ وإذا تعذرت الملائمة بينهما فلها أن تخالعه وتفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير، فلم يشر إلى اشتراط اللفظ. ورجحه كذلك العلامة العثيمين رحمه الله وغفر له، قالوا إن الخلع ليس له لفظ مخصوص، لأن المقصود ماذا؟ هو فداء المرأة نفسها من زوجها، فكل لفظ يدل على الفراق بشرط بعوض فهو خلع، كل لفظ يدل على الفراق بعوض فهو خلع. وهذا هو اختيار أو هذا هو مذهب، هذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو مما نقله عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس. نعم. فإذا خلعها،
قال رحمه الله تعالى فإذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات.
نعم، إذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات، وهذه مسألة أخرى لها ارتباط بالمسألة التي قبلها، هل الخلع فسخ أم طلاق؟ هل الخلع فسخ أم طلاق؟ وقلنا أن الخلع لا بد أن يكون فيه عوض، فهل الخلع فسخ أم طلاق؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن الخلع طلاق، إلى أن الخلع طلاق، فعلى هذا نعم، فعلى هذا لو أن رجلا طلق من قبل زوجته طلقتين وخالعت المرأة زوجها في الثالثة، فعند أصحاب هذا القول صارت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم، هو مذهب الشافعي قول الأول، هو مذهب الجماهير من الأحناف والمالكية والحنابلة. القول الثاني مذهب الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد، نصرها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والمصنف السعدي رحمه الله والعثيمين وغيرهم من أهل العلم والفضل، إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق، إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق، بمعنى أنه لا يحسب في عدد الطلقات يرحمك الله. فلو أنه طلقها طلقتين ثم خالعته فهذه نعم بينونة صغرى، إذا أراد أن يراجعها له أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. واستدلوا بأدلة، من أبرزها أيه، يعني المقام ما يسمح بأكثر من هذا. استدلوا بأدلة من أقواها وأبرزها ما جاء في سورة البقرة، أصحاب هذا القول أعني القول الثاني وهو الراجح، قالوا قال ربنا جل وعلا الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه وتعالى في نفس السورة فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وذكر بين قوله جل وعلا الطلاق مرتان وبين هذه فإن طلقها أي الثالثة، ذكر بينهما آية، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلو كانت هذه الصورة، أعني الخلع يعد طلاقا ويحسب واحدة، كان ما جاء بعده في قوله فإن طلقها تكون طلقة رابعة، تكون طلقة رابعة، وهذا أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول، أن آية الخلع في سورة البقرة جاءت بين آيتين، الآية الأولى الطلاق مرتان، والآية الثالثة فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له، جاء بين هاتين الآيتين هذه الآية التي فيها الافتداء، فدل على أن هذا الافتداء لا يعد طلاقا بل يعد فسخا، يعد فسخا، يعد فسخا. هنا تنبيه ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه الشرح الممتع، وهو تنبيه جميل متعلق بالكتاب عند القضاة، عند القاضي أو ما يدون في الصك أو في الورقة، قد يكون في مكان لا يوجد فيها من يحكم بشرع الله جل وعلا. قال رحمه الله: ننصح من يكتبون المخالعة ألا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا. الشيخ يقول ماذا؟ ننصح الذين يكتبون المخالعة ألا يقولوا طلق. لما؟ لأنه لو ذهب إلى قضاة يرون أن الخلع طلاق وأنه يحسب واحدة فإنهم يمضونها وتبين عنه زوجته. ولهذا ينصح الشيخ من يكتبون المخالعة ألا يقول طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا، بل يقول خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا، خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا. لما؟ قال: لأن أكثر الحكام عندنا أي القضاة وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا، الذي قد أشرنا إليه، ويكون في هذا ضرر على المرأة، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب.
نعم. قال: ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب، أيلحق هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله: كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطئ أو حضور من سافر إذا روجع في ذلك وليس له عذر شرعي، فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق.
نعم، الحاكم قد يفسخ العقد، عقد النكاح، بسبب تضرر يقع على المرأة، وقد ذكر له عدة صور. قال: كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطئ أو حضور من سافر إذا روجع في ذلك وليس له عذر شرعي، أي أن الحاكم ليس له الحكم ابتداء، بل لابد ويأتي بهذا الزوج ويراجعه فيما تدعيه زوجته، فإن لم يكن له عذر شرعي فالحاكم أن يفسخ. هذا الفسخ الذي من الحاكم هل يعد طلاقا؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه كغيره من الفسوخات، فهذا الفسخ يلحق بالخلع. قال الشيخ: فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون ذلك بائنا إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث.
نعم، ويكون ذلك بائنا، أي هذا الفسخ يكون بائنا، لكنه بينونة صغرى، إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، ليست بينونة كبرى. نعم.
بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود ولو في عدتها، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه.
نعم. يقول ماذا؟ الآن هذه المخالعة والتي فسخ لها الحاكم لما تقدم في عدتها بانت بينونة صغرى، هل له أن يراجعها؟ ليس له أن يراجعها لأنها بانت بينونة صغرى، لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لكن هي في أثناء العدة، هل يشترط انقضاء العدة؟ في حقه لا يشترط. ولهذا قال الشيخ: ولو في عدتها. لما؟ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه. في الأصل ألا يعقد على المرأة في عدتها، في الأصل ألا يعقد للمرأة في عدتها إلا في هذه الصورة، إلا في هذه الصورة، فيصح العقد في العدة بشرط ماذا؟ أن يكون لهذا الرجل الذي بانت منه أو التي فسخ الحاكم فسخها منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الطلاق والعدة وتوابع ذلك. وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته، وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا وعواقب حميدة. وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض أو آيسة من الحيض أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها، لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، وبثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض لصغر ونحوه.
نعم. لما فرغ من الكلام عن الخلع وأنه ليس بطلاق، ناسب أن يتكلم عن المباحث المتعلقة بالطلاق، وناسب كذلك أن يفرد الخلع ويقدمه على مباحث الطلاق، حتى يكون ثم فرق بين الخلع وبين الطلاق. الطلاق في اللغة مصدر، طلق وطلق بفتح اللام وضبها، وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل القيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. وهو مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقوله جل وعلا: الطلاق مرتان. وأما السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على مشروعيته، ومن ذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ظن بعض أصحابه أنه طلق نساءه، حتى جاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفسران عن الأمر، وجاء حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، واختلف أهل العلم فيه في وصله وإرساله، والأكثرون من أهل الحديث على أنه مرسل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليه بكلام النفيس العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وقام إجماع أهل العلم على مشروعيته، والقياس الصحيح والنظر الصحيح يدل عليه، فإن العشرة قد تكون مستحيلة في بعض البيوت، لا لأمر سيء في الطرف الأول أو الطرف الآخر، لكن قد تستحيل الحياة بين الزوجين لأمور قد تكون ليس الأول أو الآخر أو الآخر أو الآخر أي تعلق بها. ولهذا جاء هذا الشرع الحكيم بهذا الأمر وجعله طريقا من طرق استدامة الحياة لكل من الطرفين. ولهذا قال جل وعلا: إن يتفرقا يغني الله كلا. نعم، الطلاق ليس هو أول الحلول، ولهذا مضى معنا إذا ما ساءت العشرة أو حصل النشوز مضى معنا كيفية المعالجة بما جاء في شرع الله جل وعلا. فإن لم تستقم الأمور فإنه يشرع الحالة هذه الطلاق. والطلاق قسمان كما سوف يأتي معنا: طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني وطلاق بدعي. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق بين كيفيته وطريقته فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله صورة واحدة ومرحلة واحدة تنقطع به هذه الصلة بين الزوجين، بل جعله على مراحل: المرحلة الأولى طلاق رجعي، المرحلة الأولى طلاق رجعي، حتى ينظر كلا الطرفين في حاله وفي أمره، ويكون المجال مفتوحا أمامهما لحصول المراجعة. ولهذا هذا الطلاق له أحكام سوف تأتي معنا، وهناك أمور تقع من بعض الناس تخالف شرع الله جل وعلا المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام في الطلاق الرجعي. المرحلة الثانية طلاق ثاني رجعي، المرحلة الثالثة طلاق غير رجعي إلا بعد نكاح زوج آخر. لهذا أشرنا إلى أن الطلاق منه ما هو سني موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو بدعي مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاث طلقات فإن ليس هذا هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلقها ثلاث طلقات في دفعة واحدة ليس هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد كلام حول هذا. والطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة مثل النكاح. الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. أما الواجب فيكون في صور منها إذا آل الزوج من زوجته وأبى الفيئة، والإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته، أن يحلف الزوج على هذا الأمر. فإذا ما آل الرجل من زوجته فإنه يمهل كما جاء في شرع الله جل وعلا 4 أشهر، فإن فاء فإن رجع فالحمد لله، وإلا يكون حينها الطلاق واجبا. قال سبحانه: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لأن هذا تحصل به المضارة في حق الزوجة، يحصل به المضارة في حق الزوجة. فلو أنه حلف ألا يطأ نساءه 1 سنة كاملة فهذا يأتي به القاضي يخيره بين كفارة اليمين وبين الطلاق، فإن مضت 4 أشهر وما كفر عن يمينه فإنه يكون والحالة هذه الطلاق واجبا لحصول المضارة بهذه الزوجة. كذلك من الصور التي يكون فيها الطلاق واجبا إذا تركت المرأة الواجبات الشرعية أو تركت العفة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثا والعياذ بالله، فإنه الحالة هذه يجب على هذا الزوج أن يطلق هذه المرأة. كذلك إذا كان الزوج غير مستقيم وكان تاركا للصلاة وجب على الزوجة هنا والحالة هذه أن تطلب الطلاق منه أو تفارقه بخلع أو فدية. الحكم الثاني الاستحباب، وهو إذا ما كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح. إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، وهي الحالة التي تحوج المخالعة، كما لو كان يأمرها بأمور لا تجب عليها، فمثلا يأمرها بأن تخرج للعمل وهي ما تريد هذا، النفقة إنما تجب على الزوج وهو يملك حق القوامة، فإذا أمرها أن تخرج للعمل وهي لا تريد هذا وصار الأمر بينهما ليس بالحالة التي ترضي، فيستحب للمرأة والحالة هذه أن تطلب الطلاق لأنها متضررة باستدامة هذا النكاح. الحكم الثالث الإباحة، فهو مباح عند الحاجة كسوء خلق المرأة، لا يجب على الزوج أن يطلقها ولا يستحب له أن يطلقها، وسوف يأتي معنا شيء مما ذكره الشيخ رحمه الله مما يدخل في هذا، ولا يكره له طلاقها ولا يحرم عليه طلاقها، إنما يباح لعل الله أن يصلحها. نعم، هذا سوء الخلق ليس درجة واحدة، سوء الخلق ليس درجة واحدة وليس صورة واحدة. أي هذا الذي جاء في الحديث في هذا الوعيد هو الذي والعياذ بالله تستحيل أو يستحيل العيش معها بهذا السبب. أما إذا ما كان يصدر منها شيء مما يصدر من بعض النساء مما هو موجود اليوم، فصبره خاصة إن كان له منها أولاد له فيه الأجر عند الله جل وعلا، ويباح له مفارقتها. نعم. الحكم الرابع الكراهة، ومثله بعض أهل العلم بمثال حصلت فيه المنازعة، إلا أن الجمهور عليه قالوا كحال استقامة الزوجين، يعني أمورهما على السداد. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق والحالة هذه مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق والحالة هذه محرم. نصر هذا أبو حنيفة رحمه الله وغفر له. الحكم الخامس المحرم، وله أمثلة وصور، منه الطلاق البدعي. فالطلاق البدعي محرم، الطلاق البدعي محرم، سوف يأتي معنا، أحسنت. وأما وقوعه فمحل خلاف بين أهل العلم. وقوعه، قلنا الطلاق البدعي هو يطلقها بثلاث في مجلس واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي حائض، هذا هو الطلاق البدعي. أما الطلاق السني يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وهذا يقع بإجماع أهل العلم. طلاق السني يقع بإجماع أهل العلم. الخلاف الطلاق البدعي هل يقع أم لا، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولعل نقف اليوم عند هذا، وإن شاء الله غدا نتم. كنا نريد أن نتم اليوم لكن الإخوة قال يبقى الجدول على ما هو عليه، ونتم بإذن الله جل وعلا في يوم غد، والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.